10 مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن المشاركة الناشطة في منظمة أكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. عبد اللهيان يقول إن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإلغاء الحظر يضمن مصالح الشعب الإيراني. حلف الناتو يحذر روسيا من تداعيات لجوئها للقوة ضد أوكرانيا ويدعوها إلى عدم التسعير. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. صرح الرئيس الإيراني بأن طهران تعطي الأولوية للتعاون مع دول الجوار والمنطقة. وقال الرئيس إبراهيم رئيسي لدى مغادرته طهران متوجها إلى تركمانستان للمشاركة في القمة 15 لمنظمة التعاون الاقتصادي إيكو إن هدف الاجتماع هو مراجعة الإجراءات المتخذة سابقا واتخاذ قرارات بشأن المستقبل. وأضاف من أهداف هذه الزيارة عقد اجتماعات ثنائية مع قادة دول المنظمة، معربا عن أمله بأن تكون عاملا مؤثرا للارتقاء بالتعاون الإقليمي والعلاقات الثنائية لدول الجوار. وأضاف السيد رئيسي أنه في اللقاءات الثنائية التي سيتم عقدها مع مسؤولي تركمانستان سيتم مناقشة قضايا الغاز والترانزيت وغيرها من القضايا الثنائية المشتركة.
والهدف من هذه الزيارة أولا المشاركة في اجتماع قمة منظمة التعاون الاقتصادي الإقليمي إيكو، وهذا الاجتماع هو الاجتماع 15 تحت اجتماع القمة 15 ينعقد في العاصمة التركمانية، وشعارها أن نكون معا لمستقبل أفضل وللمستقبل المقبل. والهدف من هذا الاجتماع بالطبيعة هو إعادة النظر وإلقاء نظرة على الخطوات المتبعة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي إيكو واتخاذ قرارات للمستقبل. من أهداف هذه القمة والزيارة الأهداف الأخرى هي باعتبار اللقاءات الثنائية التي ستجمعنا مع زعماء المنطقة. ومرات أعلننا بالنسبة للتعاون مع دول الجوار وبالتعاون مع دول الإقليمية، نحن لدينا أولوية، وأنا أعتقد أن هذا التعاون يمكن أن يكون ويساعد بمستوى الرقي المناسبات يمكن يساعد الرقي بمستوى الاقتصادي للتعاون الاقتصادي بين المنطقة. فهذا التواصل والتواصل الاقتصادي خاصة هو سيكون مؤثرا جدا. وفي الحقيقة سياسة الجوار نحن اعتمدناها ضمن المحاور الرئيسية في سياستنا لتنمية العلاقات الثنائية والجماعية. والنقطة الثالثة الموجودة في زيارتنا لعشق آباد هي من الطبيعي أن اجتماعنا مع المضيف رئيس الجمهورية التركمانية وكبار المسؤولين التركمانيين. نحن بلدان جاران وبيننا علاقات جوار. موضوعة الغاز مهم، ومهمة التجارة العامرة مهمة، وقضايا أخرى بين البلدين موجودة هي من أهم المحاور التي ستكون بيننا وبين الأخوة في تركمانستان. أعتقد إن شاء الله ستكون هذه الزيارة على طريق تقوية العلاقات الإقليمية وأيضا العلاقات الثنائية والتواصل الثنائي مع دول المنطقة، ويكون مؤثر هذا الاجتماع، وأسأل الله لكم التوفيق.
أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق حول إلغاء جميع إجراءات الحظر وضمان حقوق شعبها. جاء ذلك برسالة متلفزة لحسين أمير عبد اللهجان أشار فيها إلى استئناف في مفاوضات فيينا خلال أسبوع، لافتا إلى المشاورات التي أجرتها الوزارة مع عدد من الدول الأوروبية بالإضافة إلى روسيا والصين حول خطة العمل المشتركة. وأعرب أمير عبد اللهيان عن أمله بأن تتمتع أطراف الاتفاق بالجدية للإيفاء بكافة التزاماتها وتعهداتها، خاصة الترويكة الأوروبية، وشدد عبد اللهيان على أن طهران تمتلك خيارات عديدة وستبدأ بخيار طاولة الحوار. حذر رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية كيان الاحتلال الصهيوني من التهديد بضرب المواقع النووية الإيرانية، وقال يبدو أن هذا الكيان لا يعرف حجمه الحقيقي. وأضاف محمد إسلامي أن استراتيجية إيران لم تتجه يوما نحو حيازة أسلحة نووية، وهي تعمل وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولفت إلى أن تفتيش المواقع الإيرانية النووية لم يسجل أي انحراف في برنامجها النووي. كما أكد إسلامي عدم وفاء الأطراف الأخرى في الاتفاق النووي بتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي. وأضاف محمد إسلامي أن المفاوضات القادمة في فيينا ستكون حول عودة تلك الأطراف لتنفيذ تعهداتها وليس حول القضايا النووية. وللمزيد حول الموقف الإيراني بشأن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا والجولات المقبلة وما سيتمخض عن هذا الأمر، نتابع التقرير التالي.
مع اقتراب موعد محادثات أطراف الاتفاق النووي لرفع الحظر عن إيران، جددت إيران على لسان وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على أنها جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الشعب وإلغاء الحظر. أمير عبد اللهيان شدد على أن طهران اتخذت الترتيبات للتوصل إلى اتفاق جيد وسريع إذا عادت بقية الأطراف إلى تنفيذ التزاماتها، مشيرا إلى أن مفاوضات إلغاء الحظر في فيينا ستنطلق الأسبوع الجاري.
من المؤكد أن أيدينا لن تكون مكتوفة، فأمامنا خيارات عديدة، وسنبدأ من خيار المفاوضات في فيينا، ونحن جادون في التفاوض والتوصل إلى اتفاق، ونأمل بأن نرى الجدية مثل ما تقول الأطراف الأخرى خاصة الغربية في كلامها.
بالتزامن يزور مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الجولة الجديدة من محادثات إلغاء الحظر. ويترأس باقري الوفد الإيراني في اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي مع أعضاء مجموعة 4+1 والاتحاد الأوروبي الذي سيعقد الاثنين. وكان باقري قد أكد في وقت سابق أن نجاح المفاوضات رهن بالإرادة الجادة والاستعداد العملي للطرف الآخر في رفع الحظر المفروض على إيران. وحذر باقري من فشل المفاوضات إذا لم يتم رفع الحظر بشكل كامل، قائلا إنه ليس هناك ما يضمن أن الإدارة الأمريكية الحالية لن تنسحب من الاتفاق مجددا كما فعلته إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. باقري أكد أنه لا سبب يدعو بلاده للتراجع عن سياستها النووية ما لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته، مشيرا إلى أنه لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى تقبل الواقع الجديد.
حذر حلف شمال الأطلسي روسيا من تداعيات لجوئها للقوة ضد كييف، ودعاها إلى عدم التصعيد، وذلك بعد نشرها لقوات عسكرية على الحدود مع أوكرانيا. يأتي ذلك في وقت أكدت فيه واشنطن أن كل الخيارات مطروحة فيما يتعلق بالرد على موسكو. وقال من جانبه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا ترسل إشارات خطيرة جدا إلى بلاده، واتهم زيلينسكي موسكو بنشر قوات جديدة على الحدود، لافتا إلى استعداد بلاده الكامل لأي تصعيد عسكري محتمل مع موسكو. تستمر قوى العدوان السعودي حصارها على الصيادين اليمنيين بمحافظة الحديدة وتمنعهم من الوصول إلى مناطق الصيد. وأكدت مصادر يمنية أن المروحيات الخاصة بتحالف العدوان السعودي تواصل تحليقها بسماء المنطقة لمنعهم من الصيد، مشيرة إلى منح السعودية إجازة للسفن الأجنبية بالإبحار في المياه اليمنية، وذلك يتسبب بتجريف الأسماك والشعب المرجانية وبالتالي تهديد الثروة السمكية للبلاد. إلى ذلك نظم لمحافظات صنعاء وشبوة وتعز وقفات تستنكر الدور الأمريكي في العدوان المستمر على الشعب اليمني، واعتبر أبناء المحافظات هذه ردع العدوان السبيل الوحيد لمواجهة الاستكبار، كما دعا المشاركون في هذه الوقفات إلى نفير الهام ومواصلة دعم القوات الحكومية. وللمزيد حول مواصلة طيران تحالف العدوان السعودي الإماراتي لغاراته الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، نستمع إلى التقرير التالي.
تصعيد مستمر للطيران السعودي الإماراتي على مناطق مختلفة في اليمن، شهداء وجرحى يضافون كل يوم لمن سبقوهم طيلة السنوات الماضية من العدوان. هنا في العاصمة صنعاء يستهدف طيران العدوان بشكل يومي منذ أسابيع الأحياء السكنية، حيث حول شوارعها إلى ميدان للمعركة، ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى ودمار هائل في مساكن وممتلكات المواطنين. الغارات السعودية لم تقتصر على استهداف صنعاء وانزال الرعب على النساء والأطفال فيها، حيث شن العدوان غارات عنيفة على أغلب المناطق خاصة في صرواح بمأرب ومناطق مختلفة في الساحل الغربي للبلاد، ما أدى إلى استشهاد وإصابة مدنيين في مديرية التحيتة بالحديدة. وفي تعز أيضا استشهدت امرأتان بغارات لقوى التحالف السعودية على مزرعة في منطقة الطفيل بالمحافظة.
وهي جالسة تحش بين المزارع
فين؟
بالمزارع
في منطقة
بالوادي
من
منطقة الطفيل.
ومع تصاعد الغارات واستشهاد العديد من المدنيين، نظم الأهالي في عدد من المدن اليمنية وقفات احتجاجية، حيث شهدت منطقة والصاب السافل بمحافظة ذمار وقفة احتجاجية حاشدة طالبوا فيها بمواجهة التصعيد السعودي ودعم جبهات القتال للرد على جرائم العدوان. كما أقيمت وقفتان قبليتان بمديرية دمت في محافظة الضالع تنديدا واستنكارا لجرائم العدوان ومرتزقته.
أبناء قبيلة وصام السافل يؤكدون أنهم سيواجهون التصعيد والتصعيد وأنهم سيمرغون أنوف المعتدين في التراب.
ميدانيا أكد شهود عيان اشتداد المعارك في منطقة حيس بالحديدة شمال غرب البلاد، وقالت مصادر ميدانية إن الجيش واللجان الشعبية استعادوا معظم المناطق التي سيطر عليها مرتزقة الإمارات في حيس خلال تصعيدهم الأخير. واعترفت وسائل إعلام تابعة للعدوان بمقتل العشرات من الجماعات السلفية التكفيرية التابعة للإمارات في الساحل الغربي وتراجعهم من بعض قرى وسهول منطقة حيس نحو منطقة المخا بتعز.
أغلقت الأفران والمخابز في عدن جنوبي اليمن اليوم أبوابها بعد أن قفزت أسعار الدقيق إلى أرقام غير مسبوقة. وتفيد التقارير الواردة أن سعر الكيس الواحد لدقيق القمح متوسط الجودة بلغ 50,000 ريال لأول مرة في تاريخه، ما فاقم من معاناة الناس. وجاء هذا الارتفاع نتيجة انهيار العملات المحلية في المحافظات الخاضعة لاحتلال قوى العدوان السعودي، والتي تدنت إلى 1,540 ريالا للدولار الواحد. وفي ظل التشاهل المتعمد من قبل الحكومة العميلة للسعودية، بدأت بوادر تصاعد حالة الغليان الشعبي، حيث شهدت المدينة تجمعات تنذر بالانفجار على أبواب الأفران والمخابز. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران، وفيه بعد الفاصل. القوات الأثيوبية تعلن تحرير مناطق شاسعة من قبضة قوات تيغراي، وتؤكد مواصلة التقدم في إقليم أمهرة. الحشد الشعبي يبدأ عملية تفتيش واسعة لملاحقة فلول داعش في جزيرة الخالدية غرب العراق. ازدياد المخاوف من انتشار متحور أوميكرون، وشركات اللقاحات تتوقع الإعلان عن نتائج أبحاثها خلال أسبوعين. أهلا بكم من جديد. قالت الحكومة الأثيوبية إنها تمكنت من تحرير مناطق جديدة من قبضة قوات تيغراي، وقالت مصادر عسكرية أثيوبية إن الجيش الفيدرالي تمكن من تحرير مناطق بورقة والجبال المحيطة بمدينة باتي، فيما يواصل التقدم نحو مدينة كومبلشا في إقليم أمهرة. من جهتها أعلنت قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي أنها تتحرك صوب إقليم بحر دار والعاصمة أديس أبابا، لافتة إلى أنه لن يحدث حمام دم في حال دخول مقاتليها للعاصمة أديس أبابا لإسقاط الحكومة المركزية. وحول آخر المستجدات للمعارك بين القوات الأثيوبية وقوات جبهة تحرير تيغراي، نستمع إلى التقرير التالي.
المعارك المستمرة على الحدود الأثيوبية أدت إلى تمكن الجيش الأثيوبي من استعادة السيطرة على مناطق بورقة وشيفرة على الحدود بين أقليمي عفر وأمهرة حسب الحكومة. وقالت الحكومة أن قواتها تتقدم باتجاه مدينة باتي وصولا إلى كومبلشا في عمق شرق إقليم أمهرة. وفي أول ظهور له من جبهات القتال، قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أن الجيش حقق انتصارات كبيرة على جبهة تيغراي، مؤكدا أن قوات الحكومة ستستمر في القتال حتى دفن العدو حسب تعبيره.
العدو لا يعرف قدراتنا واستعداداتنا بسبب تقييمهم الخاطئ لنا. هذا الجبل سيطر عليه العدو حتى يوم أمس، والآن تمكننا من السيطرة عليه بالكامل. معنويات الجيش مرتفعة للغاية، لن نتزحزح حتى ندفن العدو ونضمن حرية إثيوبيا. ما نريد أن نراه أن تقف إثيوبيا مستقلة، وسنموت دون ذلك.
وفي وقت نظم فيه الأثيوبيون وقفة شعبية أمام السفارة الأمريكية في أديس أبابا منددين بالتدخل الأمريكي بالشؤون الداخلية للبلاد، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أن الوزير أنتوني بلينكين يشعر بقلق بالغ أزاء التصعيد العسكري بإثيوبيا، ويدعو إلى إجراء مفاوضات عاجلة بشأن الأزمة، فيما اعتبرت السفارة الأمريكية في أديس أبابا أن الوضع الأمني في البلاد يستمر في التدهور، وحثت السفارة رعاياها في إثيوبيا على المغادرة الفورية وباستخدام الخيارات التجارية المتاحة. وعلى صعيد آخر، قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد المحتاجين لمساعدة غذائية في شمال إثيوبيا ارتفع إلى أكثر من 9 ملايين شخص مقارنة بنحو 7 ملايين في سبتمبر أيلول الماضي. وأضاف البرنامج أن نحو 4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في إقليم أمهرة وحده.
انطلقت اليوم عملية التصويت للانتخابات البلدية ومجالس الولايات في الجزائر، ويبلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية 23 مليون ناخب، فيما تقدم أكثر من 115,000 مرشح للمجالس البلدية ونحو 19,000 للمجالس الولائية. وستجري عملية الاقتراع في الجزائر استنادا إلى القائمة المفتوحة في 129 مكتبا متنقلا وموزعة على 16 ولاية في أنحاء البلاد. وحول آخر المستجدات لانطلاق عملية التصويت للانتخابات البلدية ومجالس الولايات في الجزائر نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
توقعات إن كانت قد قيلت فيبدو أن الذي يتابع شأن التصويت الجزائري لا يعرف الشعب الجزائري. فالمشكلة الأساسية في الانتخابات في الجزائر هي قضية العزوف، وهذا يمتد لأكثر من عشريتين تقريبا. فالمشكلة الأساسية للطبقة السياسية وللنخبة السياسية في الجزائر سلطة وأحزاب سياسية معارضة ومؤيدين هو قضية المشاركة في الانتخابات، حيث أن هناك عزوف كبير. وخير دليل على ذلك فإن في الانتخابات التشريعية السابقة فلم تتجاوز نسبة المشاركة أكثر من 23%. لكن مقارنة بين الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية فإنه دائما ما تكون المشاركة في الانتخابات البلدية أو المحلية أكثر. ففي انتخابات سنة 2017 وصلت الانتخابات نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية إلى حدود 46%، وبالتالي فإن التفاؤل يبنى على ذلك. أنا الآن موجود في مداومة الحملة الانتخابية لجبهة المستقبل، أحد الأحزاب النشطة في الساحة الجزائرية والتي حققت نتائج مبهرة في الانتخابات التشريعية الماضية، ومعي السيد الحاج بلغوثي وهو مدير الحملة الوطنية على المستوى الوطني. وسؤالي له سيدي الكريم، كيف تقيمون سير العملية الانتخابية على المستوى الوطني حتى الآن، وما وصلكم من تقارير من مراسليكم ومن ملاحظيكم عبر جميع بلدية الوطن؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم على هذه السانحة وأحيي جميع العالم من خلالكم شيء. نحن بالنسبة لنا العملية نستطيع أن نصف العملية في الفترة الصباحية بالعملية العادية جدا. هناك إقبال من المواطنين في البلد. المشاكل لا ترقى إلى مستوى المشاكل، إنما هي عمليات عادية تقع في كل الانتخابات في العالم.
أعلنت تشيكو ألمانيا اليوم الاشتباه بوصول متحور أوميكرون لفيروس كورونا إلى أراضيها، وتحدثت برلين عن احتمال الإغلاق الشامل إذا لم يتم التجاوب للمتحور الجديد مع اللقاحات، فيما أعلنت بلجيكا إغلاقا جزئيا. وقالت هولندا إنها اكتشفت 61 إصابة مؤكدة بكورونا بين مسافرين قدموا من جنوب أفريقيا. هذا وقد سارعت عدة دول إلى إلغاء جميع رحلاتها القادمة من جنوب أفريقيا موطن المتحور الجديد. وفي السياق ذاته أعلنت الشركة الألمانية المنتجة للقاح المضاد لكورونا عن إجرائها الاختبارات على المتحور الجديد لمعرفة مدى مقاومته للقاحات، متوقعة الإعلان عن نتائج أبحاثها خلال الأسبوعين القادمين. وأخيرا اختطفت ميليشيا قسد المدعومة من قبل قوات الاحتلال الأمريكي عددا من المدنيين في قرى ريف الحسكة الجنوبي بمنطقة الجزيرة السورية، واقتادتهم إلى جهة مشهورة. وضرب عدد من العربات العسكرية للميليشيا حصارا على عدد من القرى، وقام المسلحون بمداهمة المنازل واختطاف عدد من المواطنين. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن المشاركة النشطة في منظمة إيكو من أولويات السياسة الخارجية الإيرانية. عبد اللهيان يقول إن إيران جادة في التفاوض والتوصل إلى اتفاق لإلغاء الحظر لضمان مصالح الشعب الإيراني. حلف الناتو يحذر روسيا من تداعيات لجوئها للقوة ضد أوكرانيا ويدعوها إلى عدم التصعيد. وفي الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء آخر من برنامج ألوان ثقافية.
مستمعين الكرام، اليوم نود تعريفكم في هذه الحلقة على إحدى المؤسسات الإيرانية النشطة في مجال إنتاج ألعاب الفيديو أو الألعاب الإلكترونية، نرجو أن تنال رضاكم.
أيها الأكارم، بعدما احتلت الألعاب الإلكترونية مكان الألعاب التقليدية بشكل واسع في هذا العصر، حظيت هذه الألعاب باهتمام كبير لدى الفرد والأسرة والمجتمع بسبب ما لها من قدرة الجذب والاستقطاب وإشباع عالم التخيل لدى الأولاد واليافعين، كما حظيت تلك الألعاب بأهمية بالغة لدى المسؤولين الثقافيين والتربويين ومنتج الألعاب الثقافية، ولاسيما منتجي الألعاب الإلكترونية، لما لها من تأثيرات ثقافية وتربوية كبيرة تتركها على الأولاد، كما أنها تساهم في تكوين شخصيتهم وتملأ أوقات فراغهم، وقد تحولت في بعض الأحيان إلى وسيلة تعليمية لبعض الشرائح العمرية لاسيما الأطفال.
مستمعين الكرام، على هذا الأساس فقد تم التخطيط لمؤسسة وطنية للألعاب الإلكترونية تم تكوينها تحت إشراف وزارة الإرشاد والثقافة الإسلامية بهدف البرمجة والدعم للنشاطات المتعلقة بمختلف الأبعاد الثقافية والفنية والصناعية التي تستخدم في الألعاب الإلكترونية، لتكون هذه المؤسسة مؤسسة ثقافية وفنية غير ربحية وأهلية لها سماتها الحقوقية المستقلة ومركزها الأصلي في العاصمة طهران.
يمكن الإشارة إلى أهم أهداف تكوين المؤسسة الوطنية لإنتاج الألعاب الإلكترونية على النحو الآتي: تبيين ودعم ونشر الأسس الثقافية والهوية الإسلامية الإيرانية عبر هذه الصناعة ومن زاوية رؤية الأطفال واليافعين، الدعم الكامل للاستعدادات والمواهب المتوفرة في البلاد التي بإمكانها العمل في هذا المجال وتقديم نتاجات بالتناسب مع الأطر المحلية، ودعم الإنتاج الداخلي، دعم تطوير عملية الإنتاج، التوفير، الاستيراد، التصدير، الإعداد والتكثير للألعاب الإلكترونية، واستصدار التراخيص اللازمة لإنتاج ونشر مختلف أنواع الألعاب الإلكترونية، والسعي لإنتاج وكسب العلوم التقنية والإمكانات والأدوات المتعلقة بإنتاج الألعاب الإلكترونية في جميع أبعادها وفي مختلف البرمجيات والأجهزة.
سلام امو، کجا بودی تا حالا؟ اجنبیا تو تمام دل خبر چین گذاشتن. از بعد قصه بوات نخور. برو به حالا.
باش. چه خبر رئیس؟
دقیق کارمون سخت شد.
حالا باید چیکار کنیم؟
فعلاً که باید حساب اینا رو برسیم.
أجل مستمعينا الكرام، على غرار الأهداف المنصوبة أمام المؤسسة، فقد تم تحديد عدد من الواجبات والمسؤوليات بهدف تحقيق تلك الأهداف نشير إليها على النحو التالي: إعداد وتنظيم الاستراتيجيات والسياسات العامة في مجال الألعاب الإلكترونية وألعاب الكمبيوتر لتقديمها للمجلس الأعلى للثورة الثقافية.
البرمجة والتخطيط العام لتصميم ألعاب متنوعة وعلى مختلف الصعد التعليمية والترفيهية.
تحديد سياسات داعمة ومشجعة لعملية الإنتاج والاستيراد والتصدير وتوزيع ألعاب الحاسوب إلى القطاع الخاص بهدف عرضها على المجلس الأعلى للثورة الثقافية، وتحديد السياسات المتناسبة لمواجهة الألعاب المنافية للقيم الأخلاقية المستوردة.
استثمار المواهب والمؤهلات الداخلية والخارجية بهدف تنمية صناعة إنتاج الألعاب الإلكترونية.
تحديد المواصفات المطلوبة لدراسة الشؤون المتعلقة بطبيعة وكمية الاستيراد وتصدير الألعاب الإلكترونية.
بذل المساعي في سبيل توفير الحقوق المادية والمعنوية للمنتجين والمستهلكين للألعاب الإلكترونية.
البرمجة والتخطيط لتنفيذ دورات تعليمية وبحثية مطلوبة بهدف دعم وتقوية الأسس النظرية والعلمية والتطبيقية المطروحة في الشارع والثقافة الإيرانية في مجال الألعاب الإلكترونية.
توفير الأرضية اللازمة لتنمية وازدهار مواهب الشباب في صناعة الألعاب المسلية.
إقامة ندوات ومهرجانات وألعاب وطنية على مستوى المدن والمنطقة والعالم.
توفير مساحات التنافس العلمي والتقني والثقافي والفني فيما بين العاملين والناشطين في مجال إنتاج الألعاب بهدف تنميتها وتطورها كما وكيف.
وأخيرا مستمعينا الكرام، السعي في إطار تنمية التعاون الدولي ولا سيما مع الدول الإسلامية في مجال إنتاج الألعاب الإلكترونية.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم للاستماع إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
تنال الألعاب الإلكترونية اهتمام أكثر من 2,300,000,000,000 متلق في العالم، ومن بين هذه النسبة الكبيرة فقد بلغ عدد المهتمين بهذه الألعاب في إيران أكثر من 28 مليون شخص بين الأطفال واليافعين والشباب، لتتحول هذه الألعاب إلى إحدى أهم وسائل الإعلام على مستوى العالم. وقد حطمت صناعة وإنتاج الألعاب الإلكترونية الرقم القياسي في الأسواق بالمقارنة مع سائر النتاجات الإعلامية. تشير آخر استطلاعات للرأي التي أجرتها المؤسسة الوطنية للألعاب الإلكترونية في إيران أن نحو 78% من المستطلع آراؤهم من المهتمين بالألعاب الإلكترونية، والذين بلغ عددهم حوالي 32 مليون شخص، يعتقدون بضرورة إنتاج الألعاب وفقا للشريحة العمرية. توجد في إيران العديد من الشركات والفرق التي تعمل في مجال إعادة تصنيع وإنتاج الألعاب الإلكترونية التي تستعمل في الجوالات الذكية، الأمر الذي يبشر بمستقبل نشط وحيوي في مجال الإبداع والتطور في هذا المجال، بحيث يشير المهتمون أن الطاقات والمواهب الكامنة والتي إن تم تفعيلها في البلاد سيكون بإمكانها أن تحتل مكان الواردات التي تأتي بها المشاريع النفطية. في الفترة الأخيرة شهدت الجمهورية الإسلامية في إيران إقامة الدورة الرابعة لمعرض الألعاب الإلكترونية، والتي أقيمت بعد 6 سنوات، وقد استهدف المعرض تزويد الألعاب بالصبغة والثقافة المحلية وتنشيط المواهب والقابليات المتوفرة في البلاد. لقد تم توفير أجواء المعرض لمشاركة عامة الناس، المعرض الذي حظي بإقبالهم الواسع. إلى جانب ذلك، وفر المعرض إمكانية التعارف فيما بين المهتمين والناشطين في مجال إنتاج وصنع الألعاب الإلكترونية، ليتم بالتالي زيادة المعرفة لهم وتطور معلوماتهم والاستفادة من تجارب بعضهم البعض. توفر هذه المعارض إمكانية التعرف على آخر الإنجازات والصناعات الداخلية في مجال الألعاب الإلكترونية، كما تحتوي على جناح خاص من أجل تسلية المشاركين من خلال ممارسة تلك الألعاب، إلى جانب تعرفهم على آخر الإنجازات الداخلية في البرمجيات والأدوات والتقنيات الحديثة. يذكر أن المعرض في دورته الأخيرة ركز على الأسرة والأطفال باعتبارهم النواة الأصلية والمتأثرة دوما بالألعاب الإلكترونية، إضافة إلى تأكيده على موضوع امتلاك المعلومات عن هذه الألعاب وتطويرها وتحديثها ضمن الدائرة الثقافية المنسجمة مع القيم الأخلاقية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران.
أيها الأكارم، تتكون لجنة إدارة مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران من أعضاء يحتلون مناصب مهمة في البلاد، فأولهم رئيس اللجنة وهو شخص وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي، مساعد الشؤون السينمائية والسمعية والبصرية لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، مساعد رئيس منظمة الإذاعة والتلفزيون، رئيس المعهد الفكري والتربوي للأطفال واليافعين، مساعد وزير التربية والتعليم، مساعد رئيس منظمة الإعلام الإسلامي، أمين المجلس الأعلى للإعلام، خبير ثقافي مهتم بالألعاب الإلكترونية والذي يتم اختياره من قبل اللجنة الفنية، خبير متخصص في الألعاب الإلكترونية يتم اقتراحه من قبل وزير العلوم والبحوث والتقنية.
الآن أحبتي المستمعين، وقفة مع تقييم ضيف البرنامج حول مستوى الاهتمام الذي تحظى به الألعاب الإلكترونية ضمن السياسات الثقافية التي توضع في البلاد.
مستمعين الكرام، تحية طيبة لكم ولضيفي الكريم في هذا البرنامج الأستاذ علي الساعدي، المهندس التقني ومطور تطبيقات وألعاب من مدينة قوم المقدسة. أستاذ علي، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبمستمعيكم.
حياكم الله معنا. أستاذ علي، لا شك أن للتقنيات الإلكترونية الحديثة مثل الألعاب المنتجة في هذا الإطار تأثير تدريجي ولكن كبير على المساحات التربوية والثقافية، إلا أن التطور والتحول في هذا المجال لم يحظوا بالاهتمام المطلوب بحسب رأي البعض من المهتمين. كيف تنظرون إلى مستوى الاهتمام الذي تحظى به الألعاب الإلكترونية ضمن السياسات الثقافية التي توضع في البلاد؟
طبعا إثارتكم لهذا الموضوع مهم جدا. طبعا إذا يكون الموضوع أتوقع يكون أعم من هذا، يعني المجال التقني والتطبيقات بشكل عام. التقنية هي واقع حال وهي سلاح ذو حدين، يعني لا يكاد يخلو بيت من وسائل التقنية الحديثة، وهي وسيلة للمعرفة وتبادل الأفكار، توفير الوقت والجهد، تقريب المسافات، وهي جعلت العالم قرية صغيرة، هذا إذا أحسن استخدام التقنية. لكن مع ذلك أكو سلبيات كثيرة للتقنية في حال استخدمت بشكل غير صحيح. من سلبياتها هو الإدمان والخمول واختراق الخصوصية، غياب التواصل الحقيقي بين الناس، اضطرابات الجهاز العصبي لدى الأطفال بسبب إدمانهم الأجهزة الإلكترونية، والألعاب اللي تشجع على العنف، الغزو الثقافي الحافظ بسبب التطبيقات أو الألعاب أو وسائل التقنية الحديثة، كذلك صعوبة الوصول للحقيقة بسبب تعدد مصادر المعلومات وتنوعها. المجال التقني أو التطبيقات متنوعة، منها الثقافية والإدارية، وتدخل بها حتى التجارة الإلكترونية والترفيه والصناعة، وكذلك المجال العسكري وغيرها أمور كثيرة. أين نحن من هذا الكم الهائل من النتاجات التقنية؟ للأسف لا زلنا غير مواكبين لهذا الكم الكبير والمتنوع. يعني إذا تلاحظ ما تعرضه المتاجر الإلكترونية من تطبيقات بمئات الآلاف، لكن الهادف منها هو يكاد يكون قليل. فعلى ضوء ذلك أكو مسؤولية تقع على عاتق الكثيرين، منها تتعلق بالجهات ذات العلاقة، يعني المؤسسات المراكز المهتمة بالأمور الثقافية، وكذلك المسؤولية تقع على عاتق العائلة اللي لها دور أساسي في اختيار ما يناسب الفئة العمرية من تطبيقات وألعاب. طبعا طموحنا أنه يكون إثراء لهذا الجانب التقني بكل أنواعه وتفاصيله، لأن المستقبل يعتمد بشكل أساسي على المجال التقني، وأعتقد أمامنا طريق طويل، لكن هذا هدف مشترك للكل، للعائلة والفرد والمطورين، الشركات الصغيرة، الشركات اللي تتبنى الجانب الثقافي والتقني.
نعم، أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأستاذ علي الساعدي، مهندس تقني ومطور تطبيقات وألعاب من مدينة قم المقدسة. شكرا جزيلا على حضوركم الطيب في هذا البرنامج.
حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نتقدم بالشكر الجزيل للزميل حيدر جبارة على تقديمه لهذه المحطة وهذه عودة لما تبقى من فقرات البرنامج.
مستمعينا الكرام، تشهد عملية إنتاج الألعاب الإلكترونية في البلاد سواء على الصعيد التقني أو الفني طفرة نوعية سنة بعد أخرى، يلفت المسؤولون في البلاد إلى ضرورة الاهتمام بالبعد التقني في صناعة هذه الألعاب، كما ينبغي الاهتمام بالجانب الاقتصادي والرسملة في هذه الصناعة، داعينا إلى ضرورة الاهتمام بالبنى التحتية والاستثمار الأمثل في القدرات والإمكانيات الداخلية. إن الحصول على شبكة ألعاب مقتدرة داخلية يتطلب الاهتمام بالأبعاد النظرية والاستراتيجية وبناء الألعاب من الناحية الروائية والسيناريو، وذلك إلى جانب التطور الفني والتقني.
أيها الكرام، على صعيد صناعة الألعاب الإلكترونية ثم خبر سار أعلن عنه في هذه الأيام، يشير إلى الجهود الجبارة التي بذلها ويبذلها المنتجون لهذه الألعاب بخصوص الألعاب المتداولة بين الأسر وطلاب المدارس عموماً، وهو عبارة عن تزويد بعض الكتب المدرسية من الصف الأول إلى الصف السادس الابتدائي برموز الاستجابة السريعة التي تعرف بـ QR Code، حيث توفر للطالب إمكانية الحصول على لعبة إلكترونية والقيام بتنفيذ بعض التدريبات من خلال الألعاب الموجودة بعد القيام بمسح تلك الرموز، الأمر الذي يؤكد سعة إمكانية استخدام الألعاب الإلكترونية حتى في الكتب المدرسية بهدف التعليم والتربية والتثقيف.
مستمعينا الكرام، نتوقف مع فقرة أخرى من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أهلا بكم مجددا مستمعينا الأكارم. إن إحدى مشاكل المجتمع الإيراني اليوم هو عدم الاهتمام الكافي بالنشاطات التقنية الحديثة والأحداث التي تركت تأثيراتها التدريجية على مستوى القضايا الاجتماعية والثقافية، تأثيرات تعد وسيعة وعميقة وإن كانت تستغرق فترة من الزمن لتمارس تأثيراتها بشكل كامل. ولذلك يرى المسؤولون والمشرفون التربويون أن كشف القابليات والمؤهلات هو من أهم الواجبات التي تتحملها المراكز والمؤسسات الثقافية، فهي تتحمل مسؤولية كبرى في تحديد ذوي الكفاءات وأصحاب الرؤى والفكرة النيرة في هذا المجال، وبالتالي دعمها وحمايتها من أجل الإبداع والتطوير في مجال إنتاج الألعاب الإلكترونية. يلفت المشرفون التربويون إلى ضرورة استخدام الروايات الموثقة التي تحتوي على عبر ومواعظ، لا سيما الإنجازات التي كانت رموزها من أبناء الوطن الإسلامي. ولا يخفى أن أذواق جمهور المتلقين قد ابتعدت نوعا ما عن التقارير المكتوبة، وهي تميل إلى التصوير والفيديو. إن صناعة الألعاب الموثقة هي حدث مهم يمكن اعتباره انطلاقا للدمج بين مساحتي الفن والصناعة الثقافية، وبالتالي هداية المواهب وأصحاب الكفاءات والناشطين إلى هذا المضمار. إن الدور التعليمي والتربوي للألعاب هو أحد المواضيع التي ينبغي أن ينال الاهتمام من قبل منتجي الأفلام والألعاب الوثائقية، فاليوم لم يعد الكتاب كالأمس الوسيلة الوحيدة للتعليم والتعلم والتربية، فقد شهد العصر الحديث تنوع أدوات المعرفة، ولعل من أهم تلك الأدوات وسائل الإعلام ومنها الألعاب الإلكترونية التي إن تم التخطيط والبرمجة الدقيقة لها لأصبحت أكثر فاعلية من سائر الأدوات التعليمية.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وقد تحدثنا في هذه الحلقة عن موضوع مؤسسة الألعاب الإلكترونية في إيران.
شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله،
إلى اللقاء.
ودرر. الحوائج. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود.
وقالوا:
صاحب الحاجة مبهوت، وطلب الحوائج كلها تعزير.
قالت الحكماء:
لا تطلب حاجتك من كذاب، فإنه يقربها بالقول ويبعدها بالفعل، ولا من أحمق، فإنه يريد نفعك فيضرك، ولا من رجل له أكلة من جهة رجل، فإنه لا يؤثر حاجتك على أكلته.
دخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال:
لي حاجة رفعتها إلى الله قبلك، فإن يأذن الله لك في قضائها قضيتها وحمدناك، وإن لم يأذن في قضائها لم تقضها وعذرناك.
ودخل محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال:
أتيتك في حاجة، فإن شئت قضيتها وكنا كريمين، وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين.
أراد إن قضيتها كنت أنت كريما بقضائها، وكنت أنا كريما بسؤالك إياها، لأني وضعت الطلبة في موضعها، فإن لم تقضها كنت لئيما بمنعك، وكنت أنا لئيما بسوء اختياري لك. قالت الحكماء:
إياك والمسألة، فإنها آخر كسب المرء.
وقال شاعر:
أتيتك لا أدلي بقربي ولا يد إليك سوى أني بجودك واثق، فإن تولني عرفان أكن لك شاكرا، وإن قلت لي عذرا أقل أنت صادق.
دخل ابن شادان مع جماعة من الصوفية على الشبلي، فبعث إلى بعض الميسورين يسأله ما ينفقه عليهم، فقال للرسول:
قل له يا أبا بكر، أنت تعرف الحق، فلما لا تطلب منه؟
فقال الشبلي:
عد إليه وقل له: الدنيا سفلة أطلبها من سفلة مثلك، وأطلب من الحق الحق.
قال ابن الرومي:
إذا أنا نالتني فواضل مفضل فأهلا بها ما لم تكن بهواني، فأما إذا كان الهوان قرينها فبعدا لها ما ينقضي لأواني.
قال أحدهم:
نهيتك أن تريق ماء وجهك بسؤال من لا ماء في وجهه، فلا شيء أوجع للأحرار من الاضطرار إلى مسألة الأشرار.
قال شاعر:
إذا أنت لم تعرف لنفسك قدرها هوانا لها كانت على الناس أهونا، فلا تسكنن الدهر مسكن ذلة تعد مسيئا فيه إن كنت محسنا.
قال المازني:
وقف علينا أعرابي فقال:
رحم الله امرأ يمج أذنه كلامي، وقدم معذرة لسوء مقامي، فإن الفقر يدعوني إلى إخباركم، والحياء يمنعني من سؤالكم.
ممن الرجل؟
إن سوء الاكتساب يمنع من الانتساب. كبر السن.
دخل المستوغر بن ربيعة على أحد الأمراء فقال له الأمير:
كيف تجدك يا مستوغر؟
أجدني يا أمير قد لان مني ما كنت أحب أن يشتد، واشتد مني ما كنت أحب أن يلين، وابيض مني ما كنت أحب أن يسود، واسود مني ما كنت أحب أن يبيض.
وقال أحد الشعراء:
سلني أنبئك بآيات الكبر، نوم العشاء وسعال بالسحر، وقلة النوم إذا الليل اعتكر، وقلة الطعم إذا الزاد حضر.
أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار، يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. Thank you. أتسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس